بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نواصل مستعينين بالله متبركين به، متبرئين من الحول والقوة إلا به، القراءة في تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ثم التعليق على ذلك بما يفتح الله به. فليقرأ القارئ وفقه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين والمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى، يخبر تعالى أنه أنزل على عبده ورسوله، أو قال رحمه الله تعالى، ثم قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، أي من تجرأ على المعاصي واقتحم على الإثم ثم استغفر الله استغفارا تاما يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه والإقلاع والعزم على ألا يعود، فهذا قد وعده من لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة، فيغفر له ما صدر منه من الذنب. ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب، ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة، ويوفقه فيما يستقبله من عمره، ولا يجعل ذنبه حائلا عن توفيقه، لأنه قد غفره، وإذا غفره غفر ما يترتب عليه. واعلم أن عمل السوء عند الإطلاق يشمل سائر المعاصي الصغيرة والكبيرة، وسمي سوءا لكونه يسوء عامله بعقوبته، ولكونه في نفسه سيئا غير حسن. وكذلك ظلم النفس عند الإطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه، ولكن عند اقتران أحدهما بالآخر قد يفسر كل واحد منهما بما يناسبه، فيفسر عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء الناس، وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ويفسر ظلم النفس بالظلم والمعاصي التي بين الله وبين عبده. وسمي ظلم النفس ظلما لأن نفس العبد ليست ملكا له يتصرف فيها بما يشاء، وإنما هي ملك لله تعالى قد جعلها أمانة عند العبد، وأمره أن يقيمها على طريق العدل بإلزامها للصراط المستقيم علما وعملا، فيسعى في تعليمها ما أمر به، ويسعى في العمل بما يجب، فسعيه في غير هذا الطريق ظلم لنفسه وخيانة وعدول بها عن العدل الذي ضده الجور والظلم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه الآيات هي في سياق الآيات السابقة التي ذكرنا أن سبب نزولها أن بني أبيرق طعمة وإخوانه، أو طعمة بالذات، سرق درعا ثم ألقاه في بيت يهودي أو في بيت رجل من الأنصار، وتنصل من السرقة، وأتى قومه ومن استشفع بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يبرئوا طعمة هذا، ويتهموا من ألبسوه التهمة ورموا الدرع في بيته، ويريدون أن يستميلوا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم لهم، لولا أن الله تبارك وتعالى قد بين حقيقة الأمر. فجاءت هذه الآيات، ومنها هذه الآية: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والآية قد تنزل على سبب معين، وبمعرفة سبب نزولها يعرف معناها ويتبين، ولكن إذا كان لفظها لفظا عاما فإنها تندرج على كل أحد حاله مثل حال من نزلت فيه. فإن كانت الآية مدحا فهي شاملة لكل من فعل مثل ذلك الفعل، سواء من نزلت فيه أو غيره، وإن كانت ذما فكذلك يشمل ذمها كل من فعل مثل ذلك الفعل الذي نزلت بسببه. وإن كانت تشريعا كانت تشريعا عاما ليس خاصا بمن نزلت بسببه. وفي هذا القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهنا يقول الله تبارك وتعالى: ومن يعمل سوءا، وهذا عام في كل من يعمل سوءا، فإن من ألفاظ العموم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، السوء كل ما يسوء، من الذنوب والمعاصي، وسميت سوءا لأنها سيئة في نفسها قبيحة، فإن معاصي الله سيئة مهما كانت لأنها مخالفة لأمر الله رب العالمين، ولأنها أيضا تسوء صاحبها في عاقبة أمره، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. فالسوء كل ما يسوء، وهو يشمل عند الإطلاق المعاصي كلها كبيرها وصغيرها. وظلم النفس ظلمها بمعصية الله تبارك وتعالى، سواء بالظلم الأعظم وهو الشرك الذي قال الله تبارك وتعالى فيه إن الشرك لظلم عظيم، أو ظلمها بسائر المعاصي دون الشرك. وقيل لمعصية الإنسان لربه تبارك وتعالى ظلما، لأن أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فالمطلوب من الإنسان العدل مع الخالق والخلق، مع الخالق سبحانه بطاعته، ومع الخلق بإعطائهم حقوقهم والإحسان إليهم، ومع نفسه بإصلاحها. فإذا اختل هذا النظام عنده فعصى الله بدل طاعته، وأساء إلى الناس بدل الإحسان إليهم، ودس نفسه بدل تزكيتها، كان هذا ظلما. هذا وجه. ووجه آخر ذكره المؤلف رحمه الله، وهو أيضا وجه وجيه، أن نفس العبد ليست ملكا له، بل ملك لله تبارك وتعالى الذي خلقه ويملك عليه أمره، فليس للإنسان مطلق الحرية في نفسه يفعل فيها ما يشاء، بل يجب عليه أن يحافظ على نفسه على وفق مراد خالقه مالك هذه النفس، وإلا كان معتديا ظالما، كحال من يظلم الناس. فالذي يكتسب المعاصي على نفسه هو هذا ظالم، كحال من يؤذي الناس ويظلمهم. ألا ترون أن قاتل النفس المؤمنة متوعد بالنار، وقاتل نفسه كذلك متوعد بالنار، وهي نفسه لكنها ملك الله تبارك وتعالى. قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. قلنا السوء كل ما يسوء، والظلم المعاصي كلها، ولكن لما اجتمع الظلم مع السوء فلا بد من التفريق بينهما. فقالوا إن عمل السوء الذي يسوءه ويتعلق به هو، وظلم إن عمل السوء الذي يسوء الناس، عمل السوء هو العمل الذي يسوء الناس بمعنى اعتداء على الناس، وظلم النفس اعتداؤه على نفسه. فإذا المعاصي المتعلقة بالآخرين هذا عمل سوء لأنه ساء به غيره، والعمل المتعلق به هذا ظلم لنفسه. هذا متى؟ هذا عند الاقتران، إذا اجتمع هذا مع هذا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، أي مهما عمل من الأعمال كما يدل عليه لفظ ثم، يستغفر الله، يسأل الله أن يغفر له ويمحو ذنبه ويتجاوز عنه، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، يجد الله غفورا رحيما، أي يغفر ذنبه ويرحمه بذلك، وهذا من عظيم فضل الله تبارك وتعالى، أن من تاب تاب الله عليه إذا كان استغفاره بحضور قلب وصدق نية وعزيمة وعزم على عدم العود لذلك الذنب، فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه متابا، أي يتوب عليه توبة عظيمة لا يقدر قدرها، لأنه سبحانه الكريم يمحو الذنب ويبدل السيئات حسنات. وقد أشار الشيخ رحمه الله في معرض كلامه هنا إلى مسألة كبيرة قد لا يشعر بها بعض الناس، وهي قوله قال: فيغفر له ما صدر منه من الذنب ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة. ما معنى يعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة؟ يعني أن من ارتكب ذنبا عظيما كفره، فكان ذلك الذنب مكفرا، فإن الكفر محبط للعمل، لا يقبل الله تعالى معه عملا. ثم تاب العبد توبة نصوحا واستغفر الله صادقا، فهل يعود إليه عمله الذي كان قبل الكبيرة التي كفر بسببها؟ قال: إذا كانت التوبة صادقة فإن عمله السابق يعود إليه، بحيث لو أن إنسانا كان مسلما ثم حج بيت الله تبارك وتعالى ثم ارتد والعياذ بالله، فنقول الردة أحبطت عمله، إذا مات عليها مات على الكفر، فإذا تاب وأناب عاد إليه عمله. هل يحتاج إلى أن يعيد الحج فنقول إن الردة أبطلت أعماله السابقة كلها؟ يقول: لا، طالما أنه قد تاب إلى الله وأناب فإن الله يغفر له ردته ويحفظ له عمله. ولعل هذا يمكن أن يفهم من قول الله تبارك وتعالى: وإن تطيعوا الله ورسوله، قال: ولا يلتكم من أعمالكم شيئا، ولا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم من أعمالكم السابقة شيئا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومما يندرج تحت هذه الآية الحديث القدسي العظيم الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرتها لك على ما كان منك ولا أبالي، فلا يهلك على الله إلا هالك. لذا قال: وكان الله يجد الله غفورا رحيما. يجد الله غفورا أي عظيم المغفرة وواسع الرحمة، ولا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك. وباب التوبة باب عظيم من أبواب إصلاح البشرية، جعله الله تبارك وتعالى لعباده ليستعتبوا ويعودوا إليه قبل أن يلاقوه، ولولا هذا لكان من تورط في معصية استطرد في أنواع المعاصي، لأنه إذا شعر أنه لا توبة له فإنه سيفعل الذنوب والمعاصي أكثر وأكثر، لأنه شعر أنه قد هلك وبذرة الشر عنده، كحال الرجل الذي قتل 99 نفسا فلما سأل هل لي من توبة قال له من يدعي العلم وليس بعالم، قال لا، فكمل به 100، لأنه إذا لم يكن له توبة سيستمر في الفساد. لكن إذا قيل للعاصي إن عدت قبلناك، بل وبدلنا سيئاتك حسنات، فإن هذا أدعى أن يعود العصاة إلى ربهم تبارك وتعالى وينيب إليه. وكم ينادي الله تبارك وتعالى عباده نداءات عظيمة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكذا قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومعنى لا يغفر أن يشرك به كما سيأتي بيانه لمن واجه الله تبارك وتعالى على ذلك الذنب، أما من تاب فإن الله يتوب عليه من الذنوب كلها، كبيرها وصغيرها، حتى الشرك والكفر. إذا قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فالله تبارك وتعالى يدعو عباده ويرغبهم في الإنابة والتوبة إليه، لأن في ذلك صلاحهم وإصلاحهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. وهذا يشمل كل ما يؤثم من صغير وكبير، فمن كسب سيئة فإن عقوبتها الدنيوية والأخروية على نفسه لا تتعداها إلى غيرها، كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن إذا ظهرت السيئات فلم تنكر عمت عقوبتها وشمل إثمها، فلا تخرج أيضا عن حكم هذه الآية الكريمة، لأن من ترك الإنكار الواجب فقد كسب سيئة. وفي هذا بيان عدل الله وحكمته، أنه لا يعاقب أحدا بذنب أحد، ولا يعاقب أحدا أكثر من العقوبة الناشئة عن ذنبه. ولهذا قال: وكان الله عليما حكيما، أي له العلم الكامل والحكمة التامة. ومن علمه وحكمته أنه يعلم الذنب وما صدر منه والسبب الداعي لفعله والعقوبة المترتبة على فعله، ويعلم حالة المذنب أنه إن صدر منه الذنب بغلبة دواعي نفسه الأمارة بالسوء مع إنابته إلى ربه في كثير من أوقاته أنه سيغفر له ويوفقه للتوبة، وإن صدر منه بتجرؤه على المحارم استخفافا بنظر ربه وتهاونا بعقابه فإن هذا بعيد من المغفرة، بعيد من التوفيق للتوبة.
يقول تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. وهذا يشمل كل ما يؤثم، فمعنى قوله من يكسب إثما أي عملا يؤثمه، كبير كان أو صغير، فإنما يكسبه على نفسه. فإنما يكسبه على نفسه أي يجترم ذلك العمل على نفسه، ضرره عائد عليه لا يضر إلا نفسه، كما قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكما قال: من يعمل سوءا يجز به، وكما قال: كل نفس بما كسبت رهينة. وهذا من عدل الله تبارك وتعالى أنه لا يؤاخذ أحدا بذنب أحد، بل كل إنسان مؤاخذ بعمله ومسؤول عن نفسه ومسؤول عن نفسه. والملائكة تحصي على العباد عبدا عبدا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهو الذي أملى وكتب عليه بحسب ما أملى من قول أو فعل حسن وسيء، وحينما تنكشف الحقائق يعلم مصيره قبل مواجهته. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم ليعلم أن ما يتسبب فيه الإنسان أنه داخل في كسبه، ما يتسبب فيه من عمل خير أو شر، فإن المتسبب ينزل منزلة المباشر. فمن تسبب في خير بأن كان له ذرية، تزوج الودود الولود وربى أولاده، فإن الله تبارك وتعالى ينفعه بهؤلاء الأولاد ويدعون له ويتصدقون له، وولد الرجل من كسبه، ولد الرجل من كسبه. كذلك أيضا ما يورثه بعده من أوقاف ونحوها هذا ينفعه الله تعالى به، كذلك ما يدعو إليه من خير، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فالذي باشر العمل غيره، لكن كان ذلك بنصحه وإرشاده، فيكتب الله له من الأجر مثل أجورهم، فهذا من كسبه. وكذلك إذا دعا إلى أمر سيء، سن سنة سيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن هذا أيضا أن المؤمن مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان الذي قصر في المعروف غيره، أو الذي ارتكب المنكر غيره، فعليه أن يأمر غيره، فإن لم يأمر غيره وقصر في هذا لحقه إثم، مع أن الذي قصر غيره لكنه رآه وكان قادرا على أن يأمر فلم يأمر، ورأى فاعل المنكر وهو قادر على أن ينكر فلم ينكر. فلا يقال إن هذا مجرد عمل ذلك الرجل ولا يلحق هذا الذي رآه ولم يأمر ولم ينه شيء، بل عدم أمره وعدم نهيه من فعله. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فبعض الناس يظن أنه مسؤول عن مجرد عمله ولا دخل له في غيره، أطاع أو عصى، والأمر ليس كذلك. ولما توهم بعض الناس هذا قال أبو بكر رضي الله عنه: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، لأنهم رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فهذا يجب أن يعلم، وأن مما يثاب عليه الإنسان أو يؤاخذ ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا لا شك أن له أثرا عظيما في إصلاح الإنسان غيره كما يصلح نفسه، فإن هذا من أسباب الفلاح، كما دل على هذا سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في أنفسهم وتواصوا بالحق مع غيرهم وتواصوا بالصبر. فهذا من أسباب الفلاح أن يكمل الإنسان نفسه ثم يسعى إلى تكميل غيره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال هنا: وكان الله عليما حكيما، أي له العلم الكامل والحكمة التامة. وهذا بالنظر إلى صيغة المبالغة، وهذا من حسن هذا التفسير العظيم، فإنه يوظف المعاني البلاغية دون أن ينص إلى مصطلحاتها، ولكنه يستفيد من معانيها. فلما جاءت صيغة عليما حكيما صيغة مبالغة، بالغ في بيان المعنى، فقال له العلم الكامل والحكمة التامة. ومن علمه وحكمته أنه يعلم الذنب وما صدر منه والسبب الداعي لفعله والعقوبة المترتبة على فعله، ويعلم حالة المذنب. فهذا من علم الله تبارك وتعالى، يعلم الفعل وفاعله، ويعلم الداعي له وحال هذا الفاعل. فربما أنه فعل بغلبة نفس أو هوى أو قلة دواعي، لا إعراضا عن الله تبارك وتعالى، ولكن غلبته نفسه وزين له الشيطان فوقع فيما وقع فيه، ثم عاد إلى الله عز وجل وتاب، فإن الله تعالى يوفقه أولا للعودة والتوبة والإنابة، لأن عنده أصل الخير ولكن أغوته نفسه. ثم إذا تاب وأناب تاب الله عليه تبارك وتعالى، كحال الأبوين لما وقع فيما وقع فيه عن حسن ظن منهم في نصيحة إبليس لما أقسم له بالله: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، دلهما بغرور. ما كان عند آدم سوء يريد معصية الله تبارك وتعالى، لكن غره من غره، فلما وقع في المعصية لم يكابر، لأنه ما كان يريد المعصية في حد ذاتها وإن كان قد فعلها، فوفقه الله عز وجل. فتاب وأناب، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذه حال المؤمن، أنه يحذر الذنوب ويستعيذ بالله من الشيطان، فإذا وقع رجع وأناب. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالمؤمن ليس بمعصوم من الذنب والخطأ، ولكنه رجاع أواب إلى الله تبارك وتعالى فيتوب الله عليه. فمن علم الله تبارك وتعالى منه أنه صدر منه الذنب بغلبة دواعي نفسه الأمارة بالسوء مع إنابته إلى ربه في كثير من أوقاته، هو من أهل الخير لكن زلت به قدم، فإن الله تبارك وتعالى يتداركه ويتوب عليه. وتوبة الله على عبده أن يوفقه للتوبة وأن يقبل منه التوبة. وأما إن صدر الذنب منه بجرأة على الله وإعراض على الله عن الله تبارك وتعالى وعدم مبالاة بأمر الله، فهذا حري ألا يتوب الله عليه ولا يوفقه، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالله تبارك وتعالى عليم حكيم، يعلم أحوال عباده ويتصرف فيهم بمقتضى علمه وحكمته. وهذا نراه في عالم الناس، بعض الناس فيه خير ولكن غلبته نفسه أو بيئته ففعل معصية، فتقول: يا فلان اتق الله لا تفعل هذا، يقول: الله يتوب علينا، ادعو لنا يا شيخ الله يتوب علينا. فهذا قريب من التوبة، لعل الله أن يتوب عليه، ولكن يشعر أن عليه ضغوط يتوهمها. وبعض الناس إذا أمرته ونهيته قال: خلك في شأنك، ما لك شغل، أنا حر. فهذا حري أن لا يوفقه الله، لأنه ما سلك مسلك الانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى ومسلك التوبة والإنابة. والله تعالى أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: ومن يكسب خطيئة أي ذنبا كبيرا أو إثما أي ما دون ذلك ثم يرمي به أي يتهم بذنبه بريئا من ذلك الذنب وإن كان مذنبا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، أي فقد حمل فوق ظهره بهتا للبريء وإثما ظاهرا بينا. وهذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب وموبقاتها، فإنه قد جمع عدة مفاسد: كسب الخطيئة والإثم، ثم رمي من لم يفعلها بفعلها، ثم الكذب الشنيع بتبرئة نفسه واتهام البريء، ثم ما يترتب على ذلك من العقوبة الدنيوية تندفع عمن وجبت عليه وتقام على من لا يستحقها، ثم ما يترتب على ذلك أيضا من كلام الناس في البريء، إلى غير ذلك من المفاسد التي نسأل الله العافية منها ومن كل شر.
نعم، يقول: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هذه الآية كما يظهر أنها نزلت في شأن طعمة بن أبيرق لما سرق الدرع واتهم به ذلك اليهودي، فقال تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، أيا كان ذلك البريء سواء كان مسلما أو كافرا، فإن الظلم حرمه الله عز وجل على كل أحد، سواء قيل إنه رمى التهمة على يهودي أو رماها على أنصاري، المهم وأنه رمى تهمة فعل اجترمه وكسبه هو على بريء. فجاء هذا الحكم العام فيه وفي غيره، ومن يكسب خطيئة أي ذنبا كبيرا أو إثما وهو ما دون ذلك. وهذا يدل على أن على أمر، وهو أن مع أن الألفاظ تختلف معانيها بالافتراق والاقتران، يعني إذا ذكرت الكلمة لوحدها تكون عامة، فإذا ذكرت مع غيرها فإنها تخص بعض معانيها. فإن الخطيئة عامة، لكن هنا لما ذكرت مع الإثم دل أن الخطيئة الذنب الكبير والإثم ما دون ذلك. فمن يكسب خطيئة كبيرة أو ذنبا صغيرا ثم يرمي به غيره ويتهم به غيره فقد احتمل بهتانا، أي حمل نفسه بهتان، والبهتان هو الفرية الذي إذا رمي على الإنسان بهته، كحال الإنسان حينما يتهم بأمر هو بريء منه تكاد أن تنقطع حجته، يبهت، أنا فعلت هذا؟ تتهمني بهذا؟ وهو يعلم أنه بريء. فهذا احتمل بهتانا، أنه بهت غيره بأمر لم يفعل، وإثما مبينا، إثما بينا عظيما لا خفاء فيه من وجوه عديدة، منها أولا كذبه وتنصله من فعلته، ومنها رميه غيره، ومنها أنه يعرض غيره للمساءة وهو السيء المذنب، ومنها أنه ربما يحكم على المتهم البريء بسبب تهمته فيتحمل وزر ذلك الحكم وتلك العقوبة التي يجب أن تكون عليه فألقاها على غيره، إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فاتهام الأبرياء واتهام الناس ليس بالأمر الهين، لا ينظر إليه العبد من زاوية ضيقة، وهو أنه يريد أن يبرئ نفسه، لا، مفاسده عظيمة وأضراره عظيمة وجرمه عظيم وعقوبته عظيمة عند الله تبارك وتعالى، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر منته على رسوله صلى الله عليه وسلم بحفظه وعصمته ممن أراد أن يضله، فقال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. وذلك أن هذه الآيات الكريمات قد ذكر المفسرون أن سبب نزولها أن أهل بيت سرقوا في المدينة، فلما أطلع على سرقتهم خافوا الفضيحة وأخذوا سرقتهم فرموها ببيت من هو بريء من ذلك، واستعان السارق بقومه أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه أن يبرئ صاحبهم على رؤوس الناس، وقالوا إنه لم يسرق، وإنما الذي سرق من وجدت السرقة ببيته وهو البريء. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبرئ صاحبهم، فأنزل الله هذه الآيات تذكيرا وتبيينا لتلك الواقعة، وتحذيرا للرسول صلى الله عليه وسلم من المخاصمة عن الخائنين، فإن المخاصمة عن المبطل من الضلال، فإن الضلال نوعان: ضلال في العلم وهو الجهل بالحق، وضلال في العمل وهو العمل بغير ما يجب. فحفظ الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الضلال كما حفظه عن الضلال في الأعمال، وأخبر أن كيدهم ومكرهم يعود على أنفسهم كحالة كل ماكر، فقال: وما يضلون إلا أنفسهم، لكون ذلك المكر وذلك التحيل لم يحصل لهم فيه مقصودهم، ولم يحصل لهم إلا الخيبة والحرمان والإثم والخسران. وهذا نعمة كبيرة على رسوله صلى الله عليه وسلم، يتضمن النعمة بالعمل، وهو التوفيق لفعل ما يجب والعصمة له عن كل محرم. ثم ذكر نعمته عليه بالعلم فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أي أنزل عليك هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي فيه تبيان كل شيء وعلم الأولين والآخرين. والحكمة إما السنة التي قد قال فيها بعض السلف: إن السنة تنزل عليه كما ينزل القرآن، وإما معرفة أسرار الشريعة الزائدة على معرفة أحكامها وتنزيل الأشياء منازلها وترتيب كل شيء بحسبه، وعلمك ما لم تكن تعلم، وهذا يشمل جميع ما علمه الله تعالى. فإنه صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله قبل النبوة بقوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وقوله: ووجدك ضالا فهدى، ثم لم يزل يوحي الله إليه ويعلمه ويكمله حتى ارتقى مقاما من العلم يتعذر وصوله على الأولين والآخرين، فكان أعلم الخلق على الإطلاق وأجمعهم لصفات الكمال وأكملهم فيها. ولهذا قال: وكان فضل الله عليك عظيما، ففضله على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من فضله على كل الخلق. وأجناس الفضل الذي قد فضله الله به لا يمكن استقصاؤه ولا يتيسر إحصاؤه.
يقول الله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. وهذا متعلق بتلك القصة التي سبق ذكرها، وهو أن قتادة بن النعمان رضي الله عنه لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له فعل طعمة بن أبيرق وأنه سرق، ثم اتهم رجلا آخر، فجاء قوم طعمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبرئون صاحبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقتادة: عمدت إلى أهل بيت ذكر عنهم صلاح وإسلام، تتهمهم بالسرقة من غير بينة، يسأله لماذا تفعل هذا؟ حتى أنزل الله تبارك وتعالى الآيات التي فيها بيان حقيقة الأمر قبل أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حفظ الله تبارك وتعالى لنبيه. قال: لولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وهم قوم طعمة، أن يضلوك فيستميلوك بكذبهم وافترائهم. ففضل الله على نبيه أن الله تبارك وتعالى قد عصمه ويوفقه ويسدده ويبين له حقائق الأمور، وهذا يدل على أن الماكرين وشهود الزور قد يضلون الحاكم ويقلبون الحقائق، وأن خطرهم عظيم. فهذا نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، لولا أن الله عصمه لاستمالوه، ولكن الله تعالى عصمه وبين وكشف حقيقة الأمر. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، يعني في حقيقة الأمر هم ما يضلون إلا أنفسهم. وهكذا كل من يجلب على حاكم ويدعي ما ليس له بشهود زور أو دلائل مزيفة مزورة، فليعلم أنه في الحقيقة ما أضل القاضي وإنما أضل نفسه، لأن جرمه عائد على نفسه، جرمه عائد على نفسه. وقد ذكرنا فيما قبل أن حكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، حكم الحاكم، قضاء القاضي، لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، ولكنه يقطع النزاع. فالمتنازعان المتخاصمان يترافعان للقاضي فينظر في الأدلة فيحكم حسب ما يظهر له. لماذا؟ لينقطع النزاع. ولكن حقيقة الحكم عند الله تبارك وتعالى. فإذا أصاب الحكم الحق سلم المدعي، وإذا لم يصب الحق بسبب المدعي وكذب في دعواه فإن هذا لا يبرئه عند الله تبارك وتعالى. سيكون هناك استئناف، إعادة نظر في القضية، فإذا كان ظالما والله لا ينفعه شهوده ولا بيناته المزورة عند الله تبارك وتعالى، فإن الله يعلم حقائق الأمور، والظالم لا يظلم إلا نفسه. وقد ذكرنا فيما قبل أن هذا أمر عظيم يجهله كثير من الناس، يكون مبطلا يعلم أنه لا حق له، ثم يذهب إلى محامي محنك أو وكيل ماهر ويقول رافع عني برئني، فيبرئه وهو يعلم أنه غير بريء، ثم يقول والله حكم لي الحاكم، قضى لي القاضي، فيأخذ ما ليس له، فهذا لا يحل له ذلك. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر أقضي لكم بنحو ما أسمع، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أقوى إرادا وحجاجا من غيره، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أو بحق فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. فهو يحكم بما يظهر له، والله تبارك وتعالى أعلم بحقائق الأمور. قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وهذا في سياق منة الله تبارك وتعالى على نبيه، أن الله اختاره واصطفاه واجتباه وأنزل عليه الكتاب القرآن الذي بين الله تعالى فيه كل شيء، ومن ذلك أصول المقاضاة وأصول الحكم والحكمة، وهي السنة كما قاله طائفة من العلماء. أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وهي السنة، وقال بعضهم الحكمة الإصابة والفقه في الدين، وهذا أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه صلوات الله وسلامه عليه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، سواء قلنا إن الحكمة هي السنة أو الحكمة وضع كل شيء في موضعه، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عن تأييد من الله تبارك وتعالى، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وهذا من فضل الله كما قال تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وكما قال ووجدك ضالا فهدى، أي ما تعلم هذه الرسالة فهداك الله تعالى ووفقك وسددك وأنزل عليك الكتاب والحكمة، فهذه منة الله تبارك وتعالى. ونفهم من هذا أن التعليم نعمة من الله، علمك بالقلم، علمك ما لم تكن تعلم، وأن التوفيق للهداية منة من الله تستوجب أن تحمد الله تبارك وتعالى. علمك وجهل غيرك، جعلك قارئا وغيرك أمي، فاحمد الله واشكره على هذا التعليم، وليكن هذا التعليم حجة لك ترفع الجهل عن نفسك وترفعه عن غيرك، ولا يكونن حجة عليك تستخدم هذا العلم في قلب الحقائق ومعرفة مداخل الأمور لتظلم البراء. قال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فلا شك أن هذا أعظم فضل أنعم الله تبارك وتعالى به على عبد، فضل النبوة التي اختار الله تبارك وتعالى لها نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلمه من علمه وكمله وجمله وحسن خلقه حتى صار صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وإمام الأنبياء والمرسلين وأكرم الخلق على الله تبارك وتعالى. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وإذا كان هذا الفضل على نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه يندرج علينا أيضا، أن الله تبارك وتعالى جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلنا خير الأمم، وإن كنا أقصرها أعمارا وأقلها أعمالا، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فعلينا أن نحمد الله على هذه النعمة بأن نتعلم شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ونلزمها وندعو إليها، فإن هذا من شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات واليقين، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نواصل مستعينين بالله متبركين به، متبرئين من الحول والقوة إلا به. القراءة في تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ثم التعليق على ذلك بما يفتح الله به، فليقرأ القارئ وفقه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين والمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه أنزل على عبده ورسوله، أو قال رحمه الله تعالى ثم قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، أي من تجرأ على المعاصي واقتحم على الإثم ثم استغفر الله استغفارا تاما يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه والإقلاع والعزم على ألا يعود، فهذا قد وعده من لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة، فيغفر له ما صدر منه من الذنب ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب، ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة، ويوفقه فيما يستقبله من عمره، ولا يجعل ذنبه حائلا عن توفيقه لأنه قد غفره، وإذا غفره غفر ما يترتب عليه. واعلم أن عمل السوء عند الإطلاق يشمل سائر المعاصي الصغيرة والكبيرة، وسمي سوءا لكونه يسوء عامله بعقوبته، ولكونه في نفسه سيئا غير حسن. وكذلك ظلم النفس عند الإطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه، ولكن عند اقتران أحدهما بالآخر قد يفسر كل واحد منهما بما يناسبه، فيفسر عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء الناس، وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ويفسر ظلم النفس بالظلم والمعاصي التي بين الله وبين عبده. وسمي ظلم النفس ظلما لأن نفس العبد ليست ملكا له يتصرف فيها بما يشاء، وإنما هي ملك لله تعالى قد جعلها أمانة عند العبد، وأمره أن يقيمها على طريق العدل بإلزامها للصراط المستقيم علما وعملا، فيسعى في تعليمها ما أمر به، ويسعى في العمل بما يجب، فسعيه في غير هذا الطريق ظلم لنفسه وخيانة وعدول بها عن العدل الذي ضده الجور والظلم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه الآيات هي في سياق الآيات السابقة التي ذكرنا أن سبب نزولها أن بني أبيرق طعمة وإخوانه، أو طعمة بالذات، سرق درعا ثم ألقاه في بيت يهودي أو في بيت رجل من الأنصار، وتنصل من السرقة، وأتى قومه ومن استشفع بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يبرئوا طعمة هذا ويتهموا من ألبسوه التهمة ورموا الدرع في بيته، ويريدون أن يستميلوا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم لهم، لولا أن الله تبارك وتعالى قد بين حقيقة الأمر. فجاءت هذه الآيات، ومنها هذه الآية: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والآية قد تنزل على سبب معين، وبمعرفة سبب نزولها يعرف معناها ويتبين، ولكن إذا كان لفظها لفظا عاما فإنها تندرج على كل أحد، حاله مثل حال من نزلت فيه. فإن كانت الآية مدحا فهي شاملة لكل من فعل مثل ذلك الفعل، سواء من نزلت فيه أو غيره، وإن كانت ذما فكذلك يشمل ذمها كل من فعل مثل ذلك الفعل الذي نزلت بسببه. وإن كانت تشريعا كانت تشريعا عاما ليس خاصا بمن نزلت بسببه. وفي هذا القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهنا يقول الله تبارك وتعالى: ومن يعمل سوءا، وهذا عام في كل من يعمل سوءا، فإن من ألفاظ العموم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، السوء كل ما يسوء من الذنوب والمعاصي، وسميت سوءا لأنها سيئة في نفسها قبيحة، فإن معاصي الله سيئة مهما كانت، لأنها مخالفة لأمر الله رب العالمين، ولأنها أيضا تسوء صاحبها في عاقبة أمره. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، فالسوء كل ما يسوء، وهو يشمل عند الإطلاق المعاصي كلها كبيرها وصغيرها. وظلم النفس ظلمها بمعصية الله تبارك وتعالى، سواء بالظلم الأعظم وهو الشرك الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: إن الشرك لظلم عظيم، أو ظلمها بسائر المعاصي دون الشرك. وقيل لمعصية الإنسان لربه تبارك وتعالى ظلما، لأن أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فالمطلوب من الإنسان العدل مع الخالق والخلق، مع الخالق سبحانه بطاعته، ومع الخلق بإعطائهم حقوقهم والإحسان إليهم، ومع نفسه بإصلاحها. فإذا اختل هذا النظام عنده فعصى الله بدل طاعته، وأساء إلى الناس بدل الإحسان إليهم، ودس نفسه بدل تزكيتها، كان هذا ظلما. هذا وجه، ووجه آخر ذكره المؤلف رحمه الله وهو أيضا وجه وجيه، أن نفس العبد ليست ملكا له بل ملك لله تبارك وتعالى الذي خلقه ويملك عليه أمره، فليس للإنسان مطلق الحرية في نفسه يفعل فيها ما يشاء، بل يجب عليه أن يحافظ على نفسه على وفق مراد خالقه مالك هذه النفس، وإلا كان معتديا ظالما كحال من يظلم الناس، فالذي يكتسب المعاصي على نفسه هو هذا ظالم كحال من يؤذي الناس ويظلمهم. ألا ترون أن قاتل النفس المؤمنة متوعد بالنار، وقاتل نفسه كذلك متوعد بالنار، وهي نفسه لكنها ملك الله تبارك وتعالى. قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. قلنا السوء كل ما يسوء، والظلم المعاصي كلها، ولكن لما اجتمع الظلم مع السوء فلا بد من التفريق بينهما، فقالوا إن عمل السوء الذي يسوءه ويتعلق به هو، وظلم إن عمل السوء الذي يسوء الناس، عمل السوء هو العمل الذي يسوء الناس بمعنى اعتداء على الناس، وظلم النفس اعتداؤه على نفسه. فإذا المعاصي المتعلقة بالآخرين هذا عمل سوء لأنه ساء به غيره، والعمل المتعلق به هذا ظلم لنفسه. هذا متى؟ هذا عند الاقتران، إذا اجتمع هذا مع هذا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، أي مهما عمل من الأعمال كما يدل عليه لفظ ثم، يستغفر الله يسأل الله أن يغفر له ويمحو ذنبه ويتجاوز عنه، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، يجد الله غفورا رحيما، أي يغفر ذنبه ويرحمه بذلك، وهذا من عظيم فضل الله تبارك وتعالى، أن من تاب تاب الله عليه إذا كان استغفاره بحضور قلب وصدق نية وعزيمة وعزم على عدم العود لذلك الذنب، فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه متابا، أي يتوب عليه توبة عظيمة لا يقادر قدرها، لأنه سبحانه الكريم يمحو الذنب ويبدل السيئات حسنات. وقد أشار الشيخ رحمه الله في معرض كلامي هنا إلى مسألة كبيرة قد لا يشعر بها بعض الناس، وهي قوله قال: فيغفر له ما صدر منه من الذنب ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة. ما معنى يعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة؟ يعني أن من ارتكب ذنبا عظيما كفره، فكان ذلك الذنب مكفرا، فإن الكفر محبط للعمل، لا يقبل الله تعالى معه عملا. ثم تاب العبد توبة نصوحا واستغفر الله صادقا، فهل يعود إليه عمله الذي كان قبل الكبيرة التي كفر بسببها؟ قال: إذا كانت التوبة صادقة فإن عمله السابق يعود إليه، بحيث لو أن إنسانا كان مسلما ثم حج بيت الله تبارك وتعالى ثم ارتد والعياذ بالله، فنقول الردة أحبطت عمله، إذا مات عليها مات على الكفر، فإذا تاب وأناب عاد إليه عمله. هل يحتاج إلى أن يعيد الحج فنقول إن الردة أبطلت أعماله السابقة كلها؟ يقول: لا، طالما أنه قد تاب إلى الله وأناب فإن الله يغفر له ردته ويحفظ له عمله. ولعل هذا يمكن أن يفهم من قول الله تبارك وتعالى: وإن تطيعوا الله ورسوله، قال: ولا يلتكم من أعمالكم شيئا، ولا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم من أعمالكم السابقة شيئا، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومما يندرج تحت هذه الآية الحديث القدسي العظيم الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرتها لك على ما كان منك ولا أبالي، فلا يهلك على الله إلا هالك. لذا قال: وكان الله يجد الله غفورا رحيما، يجد الله غفورا أي عظيم المغفرة وواسع الرحمة، ولا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك. وباب التوبة باب عظيم من أبواب إصلاح البشرية، جعله الله تبارك وتعالى لعباده ليستعتبوا ويعودوا إليه قبل أن يلاقوه، ولولا هذا لكان من تورط في معصية استطرد في أنواع المعاصي، لأنه إذا شعر أنه لا توبة له فإنه سيفعل الذنوب والمعاصي أكثر وأكثر، لأنه شعر أنه قد هلك وبذرة الشر عنده، كحال الرجل الذي قتل 99 نفسا فلما سأل هل لي من توبة قال له من يدعي العلم وليس بعالم، قال: لا، فكمل به 100، لأنه إذا لم يكن له توبة سيستمر في الفساد. لكن إذا قيل للعاصي إن عدت قبلناك، بل وبدلنا سيئاتك حسنات، فإن هذا أدعى أن يعود العصاة إلى ربهم تبارك وتعالى. وينيب إليه. وكم ينادي الله تبارك وتعالى عباده نداءات عظيمة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكذا قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومعنى لا يغفر أن يشرك به كما سيأتي بيانه لمن واجه الله تبارك وتعالى على ذلك الذنب، أما من تاب فإن الله يتوب عليه من الذنوب كلها، كبيرها وصغيرها، حتى الشرك والكفر. إذا قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فالله تبارك وتعالى يدعو عباده ويرغبهم في الإنابة والتوبة إليه، لأن في ذلك صلاحهم وإصلاحهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. وهذا يشمل كل ما يؤثم من صغير وكبير، فمن كسب سيئة فإن عقوبتها الدنيوية والأخروية على نفسه لا تتعداها إلى غيرها، كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن إذا ظهرت السيئات فلم تنكر عمت عقوبتها وشمل إثمها، فلا تخرج أيضا عن حكم هذه الآية الكريمة، لأن من ترك الإنكار الواجب فقد كسب سيئة. وفي هذا بيان عدل الله وحكمته، أنه لا يعاقب أحدا بذنب أحد، ولا يعاقب أحدا أكثر من العقوبة الناشئة عن ذنبه. ولهذا قال: وكان الله عليما حكيما، أي له العلم الكامل والحكمة التامة. ومن علمه وحكمته أنه يعلم الذنب وما صدر منه والسبب الداعي لفعله والعقوبة المترتبة على فعله، ويعلم حالة المذنب أنه إن صدر منه الذنب بغلبة دواعي نفسه الأمارة بالسوء مع إنابته إلى ربه في كثير من أوقاته أنه سيغفر له ويوفقه للتوبة، وإن صدر منه بتجرؤه على المحارم استخفافا بنظر ربه وتهاونا بعقابه فإن هذا بعيد من المغفرة، بعيد من التوفيق للتوبة.
يقول تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. وهذا يشمل كل ما يؤثم، فمعنى قوله من يكسب إثما أي عملا يؤثمه، كبير كان أو صغير، فإنما يكسبه على نفسه. فإنما يكسبه على نفسه أي يجترم ذلك العمل على نفسه، ضرره عائد عليه لا يضر إلا نفسه، كما قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكما قال: من يعمل سوءا يجز به. وكما قال: كل نفس بما كسبت رهينة. وهذا من عدل الله تبارك وتعالى، أنه لا يؤاخذ أحدا بذنب أحد، بل كل إنسان مؤاخذ بعمله ومسؤول عن نفسه ومسؤول عن نفسه. والملائكة تحصي على العباد عبدا عبدا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهو الذي أملى وكتب عليه بحسب ما أملى من قول أو فعل حسن وسيء، وحينما تنكشف الحقائق يعلم مصيره قبل مواجهته. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم ليعلم أن ما يتسبب فيه الإنسان أنه داخل في كسبه، ما يتسبب فيه من عمل خير أو شر. فإن المتسبب ينزل منزلة المباشر، فمن تسبب في خير بأن كان له ذرية، تزوج الودود الولود وربى أولاده، فإن الله تبارك وتعالى ينفعه بهؤلاء الأولاد ويدعون له ويتصدقون له، وولد الرجل من كسبه، ولد الرجل من كسبه. كذلك أيضا ما يورثه بعده من أوقاف ونحوها هذا ينفعه الله تعالى به، كذلك ما يدعو إليه من خير، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فالذي باشر العمل غيره، لكن كان ذلك بنصحه وإرشاده، فيكتب الله له من الأجر مثل أجورهم، فهذا من كسبه. وكذلك إذا دعا إلى أمر سيء، سن سنة سيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن هذا أيضا أن المؤمن مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان الذي قصر في المعروف غيره، أو الذي ارتكب المنكر غيره، فعليه أن يأمر غيره، فإن لم يأمر غيره وقصر في هذا لحقه إثم، مع أن الذي قصر غيره لكنه رآه وكان قادرا على أن يأمر فلم يأمر، ورأى فاعل المنكر وهو قادر على أن ينكر فلم ينكر، فلا يقال إن هذا مجرد عمل ذلك الرجل ولا يلحق هذا الذي رآه ولم يأمر ولم ينه شيء، بل عدم أمره وعدم نهيه من فعله. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فبعض الناس يظن أنه مسؤول عن مجرد عمله ولا دخل له في غيره، أطاع أو عصى، والأمر ليس كذلك. ولما توهم بعض الناس هذا قال أبو بكر رضي الله عنه: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، لأنهم رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فهذا يجب أن يعلم، وأن مما يثاب عليه الإنسان أو يؤاخذ ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا لا شك أن له أثرا عظيما في إصلاح الإنسان غيره كما يصلح نفسه، فإن هذا من أسباب الفلاح، كما دل على هذا سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في أنفسهم وتواصوا بالحق مع غيرهم وتواصوا بالصبر. فهذا من أسباب الفلاح أن يكمل الإنسان نفسه ثم يسعى إلى تكميل غيره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال هنا وكان الله عليما حكيما، أي له العلم الكامل والحكمة التامة، وهذا بالنظر إلى صيغة المبالغة. وهذا من حسن هذا التفسير العظيم، فإنه يوظف المعاني البلاغية دون أن ينص إلى مصطلحاتها، ولكنه يستفيد من معانيها. فلما جاءت صيغة عليما حكيما صيغة مبالغة، بالغ في بيان المعنى، فقال له العلم الكامل والحكمة التامة. ومن علمه وحكمته أنه يعلم الذنب وما صدر منه والسبب الداعي لفعله والعقوبة المترتبة على فعله، ويعلم حالة المذنب، فهذا من علم الله تبارك وتعالى، يعلم الفعل وفاعله ويعلم الداعي له وحال هذا الفاعل. فربما أنه فعل بغلبة نفس أو هوى أو قلة الدواعي، لا إعراضا عن الله تبارك وتعالى، ولكن غلبته نفسه وزين له الشيطان فوقع فيما وقع فيه، ثم عاد إلى الله عز وجل وتاب، فإن الله تعالى يوفقه أولا للعودة والتوبة والإنابة، لأن عنده أصل الخير ولكن أغوته نفسه. ثم إذا تاب وأناب تاب الله عليه تبارك وتعالى، كحال الأبوين لما وقع فيما وقع فيه عن حسن ظن منهم في نصيحة إبليس، لما أقسم له بالله يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، دلهما بغرور. ما كان عند آدم سوء يريد معصية الله تبارك وتعالى، لكن غره من غره، فلما وقع في المعصية لم يكابر، لأنه ما كان يريد المعصية في حد ذاتها وإن كان قد فعلها، فوفقه الله عز وجل فتاب وأناب، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذه حال المؤمن، أنه يحذر الذنوب ويستعيذ بالله من الشيطان، فإذا وقع رجع وأناب. قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالمؤمن ليس بمعصوم من الذنب والخطأ، ولكنه رجاع أواب إلى الله تبارك وتعالى فيتوب الله عليه. فمن علم الله تبارك وتعالى منه أنه صدر منه الذنب بغلبة دواعي نفسه الأمارة بالسوء مع إنابته إلى ربه في كثير من أوقاته، هو من أهل الخير لكن زلت به قدم، فإن الله تبارك وتعالى يتداركه ويتوب عليه. وتوبة الله على عبده أن يوفقه للتوبة وأن يقبل منه التوبة. وأما إن صدر الذنب منه بجرأة على الله وإعراض على الله عن الله تبارك وتعالى وعدم مبالاة بأمر الله، فهذا حري ألا يتوب الله عليه ولا يوفقه، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالله تبارك وتعالى عليم حكيم، يعلم أحوال عباده ويتصرف فيهم بمقتضى علمه وحكمته. وهذا نراه في عالم الناس، بعض الناس فيه خير ولكن غلبته نفسه أو بيئته ففعل معصية، فتقول يا فلان اتق الله لا تفعل هذا، يقول الله يتوب علينا، ادعوا لنا يا شيخ الله يتوب علينا. فهذا قريب من التوبة، لعل الله أن يتوب عليه، ولكن يشعر أن عليه ضغوط يتوهمها. وبعض الناس إذا أمرته ونهيته قال خلك في شأنك، ما لك شغل، أنا حر. فهذا حري أن لا يوفقه الله، لأنه ما سلك مسلك الانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى ومسلك التوبة والإنابة. والله تعالى أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: ومن يكسب خطيئة أي ذنبا كبيرا أو إثما أي ما دون ذلك، ثم يرمي به أي يتهم بذنبه بريئا من ذلك الذنب وإن كان مذنبا، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، أي فقد حمل فوق ظهره بهتا للبريء وإثما ظاهرا بينا. وهذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب وموبقاتها، فإنه قد جمع عدة مفاسد: كسب الخطيئة والإثم، ثم رمي من لم يفعلها بفعلها، ثم الكذب الشنيع بتبرئة نفسه واتهام البريء، ثم ما يترتب على ذلك من العقوبة الدنيوية تندفع عمن وجبت عليه وتقام على من لا يستحقها، ثم ما يترتب على ذلك أيضا من كلام الناس في البريء، إلى غير ذلك من المفاسد التي نسأل الله العافية منها ومن كل شر.
نعم، يقول: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هذه الآية كما يظهر أنها نزلت في شأن طعمة بن أبيرق لما سرق الدرع واتهم به ذلك اليهودي، فقال تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، أيا كان ذلك البريء سواء كان مسلما أو كافرا، فإن الظلم حرمه الله عز وجل على كل أحد، سواء قيل إنه رمى التهمة على يهودي أو رماها على أنصاري، المهم أنه رمى تهمة فعل اجترمه وكسبه هو على بريء، فجاء هذا الحكم العام فيه وفي غيره. ومن يكسب خطيئة أي ذنبا كبيرا أو إثما وهو ما دون ذلك، وهذا يدل على أن على أمر، وهو أن مع أن الألفاظ تختلف معانيها بالافتراق والاقتران، يعني إذا ذكرت الكلمة لوحدها تكون عامة، فإذا ذكرت مع غيرها فإنها تخص بعض معانيها، فإن الخطيئة عامة، لكن هنا لما ذكرت مع الإثم دل أن الخطيئة الذنب الكبير والإثم ما دون ذلك. فمن يكسب خطيئة كبيرة أو ذنبا صغيرا ثم يرمي به غيره ويتهم به غيره فقد احتمل بهتانا، أي حمل نفسه بهتان، والبهتان هو الفرية الذي إذا رمي على الإنسان بهته، كحال الإنسان حينما يتهم بأمر هو بريء منه تكاد أن تنقطع حجته، يبهت: أنا فعلت هذا؟ تتهمني بهذا؟ وهو يعلم أنه بريء. فهذا احتمل بهتانا، أنه بهت غيره بأمر لم يفعل، وإثما مبينا، إثما بينا عظيما لا خفاء فيه، من وجوه عديدة، منها أولا كذبه وتنصله من فعلته، ومنها رميه غيره، ومنها أنه يعرض غيره للمساءة وهو السيء المذنب، ومنها أنه ربما يحكم على المتهم البريء بسبب تهمته فيتحمل وزر ذلك الحكم وتلك العقوبة التي يجب أن تكون عليه فألقاها على غيره إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فاتهام الأبرياء واتهام الناس ليس بالأمر الهين، لا ينظر إليه العبد من زاوية ضيقة وهو أنه يريد أن يبرئ نفسه. لا، مفاسده عظيمة وأضراره عظيمة وجرمه عظيم وعقوبته عظيمة عند الله تبارك وتعالى، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر منته على رسوله صلى الله عليه وسلم بحفظه وعصمته ممن أراد أن يضله، فقال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. وذلك أن هذه الآيات الكريمات قد ذكر المفسرون أن سبب نزولها أن أهل بيت سرقوا في المدينة، فلما أطلع على سرقتهم خافوا الفضيحة وأخذوا سرقتهم فرموها ببيت من هو بريء من ذلك. واستعان السارق بقومه أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه أن يبرئ صاحبهم على رؤوس الناس، وقالوا إنه لم يسرق، وإنما الذي سرق من وجدت السرقة ببيته وهو البريء. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبرئ صاحبهم، فأنزل الله هذه الآيات تذكيرا وتبيينا لتلك الواقعة وتحذيرا للرسول صلى الله عليه وسلم من المخاصمة عن الخائنين، فإن المخاصمة عن المبطل من الضلال. فإن الضلال نوعان: ضلال في العلم وهو الجهل بالحق، وضلال في العمل وهو العمل بغير ما يجب. فحفظ الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الضلال كما حفظه عن الضلال في الأعمال، وأخبر أن كيدهم ومكرهم يعود على أنفسهم كحالة كل ماكر، فقال: وما يضلون إلا أنفسهم، لكون ذلك المكر وذلك التحيل لم يحصل لهم فيه مقصودهم، ولم يحصل لهم إلا الخيبة والحرمان والإثم والخسران. وهذا نعمة كبيرة على رسوله صلى الله عليه وسلم، يتضمن النعمة بالعمل وهو التوفيق لفعل ما يجب، والعصمة له عن كل محرم. ثم ذكر نعمته عليه بالعلم فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أي أنزل عليك هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي فيه تبيان كل شيء وعلم الأولين والآخرين. والحكمة إما السنة التي قد قال فيها بعض السلف: إن السنة تنزل عليه كما ينزل القرآن، وإما معرفة أسرار الشريعة الزائدة على معرفة أحكامها وتنزيل الأشياء منازلها وترتيب كل شيء بحسبه، وعلمك ما لم تكن تعلم. وهذا يشمل جميع ما علمه الله تعالى، فإنه صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله قبل النبوة بقوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وقوله: وجدك ضالا فهدى. ثم لم يزل يوحي الله إليه ويعلمه ويكمله حتى ارتقى مقاما من العلم يتعذر وصوله على الأولين والآخرين، فكان أعلم الخلق على الإطلاق وأجمعهم لصفات الكمال وأكملهم فيها. ولهذا قال: وكان فضل الله عليك عظيما. ففضله على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من فضله على كل الخلق. وأجناس الفضل الذي قد فضله الله به لا يمكن استقصاؤه ولا يتيسر إحصاؤه.
يقول الله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. وهذا متعلق بتلك القصة التي سبق ذكرها، وهو أن قتادة بن النعمان رضي الله عنه لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له فعل طعمة بن أبيرق وأنه سرق، ثم اتهم رجلا آخر، فجاء قوم طعمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبرئون صاحبهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقتادة: عمدت إلى أهل بيت ذكر عنهم صلاح وإسلام، تتهمهم بالسرقة من غير بينة، يسأله لماذا تفعل هذا؟ حتى أنزل الله تبارك وتعالى الآيات التي فيها بيان حقيقة الأمر قبل أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حفظ الله تبارك وتعالى لنبيه. قال: لولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وهم قوم طعمة، أن يضلوك فيستميلوك بكذبهم وافترائهم. ففضل الله على نبيه أن الله تبارك وتعالى قد عصمه ويوفقه ويسدده ويبين له حقائق الأمور، وهذا يدل على أن الماكرين وشهود الزور قد يضلون الحاكم ويقلبون الحقائق، وأن خطرهم عظيم. فهذا نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، لولا أن الله عصمه لاستمالوه، ولكن الله تعالى عصمه وبين وكشف حقيقة الأمر. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، يعني في حقيقة الأمر هم ما يضلون إلا أنفسهم. وهكذا كل من يجلب على حاكم ويدعي ما ليس له بشهود زور أو دلائل مزيفة مزورة، فليعلم أنه في الحقيقة ما أضل القاضي وإنما أضل نفسه، لأن جرمه عائد على نفسه، جرمه عائد على نفسه. وقد ذكرنا فيما قبل أن حكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، حكم الحاكم قضاء القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، ولكنه يقطع النزاع. فالمتنازعان المتخاصمان يترافعان للقاضي فينظر في الأدلة فيحكم حسب ما يظهر له، لماذا؟ لينقطع النزاع. ولكن حقيقة الحكم عند الله تبارك وتعالى، فإذا أصاب الحق فإذا أصاب الحكم الحق سلم المدعي، وإذا لم يصب الحق بسبب المدعي وكذب في دعواه فإن هذا لا يبرئه عند الله تبارك وتعالى، سيكون هناك استئناف، إعادة نظر في القضية. فإذا كان ظالما والله لا ينفعه شهوده ولا بيناته المزورة عند الله تبارك وتعالى، فإن الله يعلم حقائق الأمور، والظالم لا يظلم إلا نفسه. وقد ذكرنا فيما قبل أن هذا أمر عظيم يجهله كثير من الناس، يكون مبطلا يعلم أنه لا حق له، ثم يذهب إلى محامي محنك أو وكيل ماهر ويقول: رافع عني برئني، فيبرئه وهو يعلم أنه غير بريء، ثم يقول: والله حكم لي الحاكم، قضى لي القاضي، فيأخذ ما ليس له، فهذا لا يحل له ذلك. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر أقضي لكم بلحو ما أسمع، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أقوى إرادا وحجاجا من غيره، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أو بحق، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. فهو يحكم بما يظهر له، والله تبارك وتعالى أعلم بحقائق الأمور. قال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وهذا في سياق منة الله تبارك وتعالى على نبيه، أن الله اختاره واصطفاه واجتباه وأنزل عليه الكتاب القرآن الذي بين الله تعالى فيه كل شيء، ومن ذلك أصول المقاضاة وأصول الحكم. والحكمة وهي السنة كما قاله طائفة من العلماء، أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وهي السنة. وقال بعضهم الحكمة الإصابة والفقه في الدين، وهذا أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه صلوات الله وسلامه عليه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سواء قلنا إن الحكمة هي السنة أو الحكمة وضع كل شيء في موضعه، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عن تأييد من الله تبارك وتعالى، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وهذا من فضل الله كما قال تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وكما قال: ووجدك ضالا فهدى، أي ما تعلم هذه الرسالة فهداك الله تعالى ووفقك وسددك وأنزل عليك الكتاب والحكمة. فهذه منة الله تبارك وتعالى. ونفهم من هذا أن التعليم نعمة من الله، علمك بالقلم، علمك ما لم تكن تعلم، وأن التوفيق للهداية منة من الله تستوجب أن تحمد الله تبارك وتعالى. علمك وجهل غيرك، جعلك قارئا وغيرك أمي، فاحمد الله واشكره على هذا التعليم، وليكن هذا التعليم حجة لك ترفع الجهل عن نفسك وترفعه عن غيرك، ولا يكونن حجة عليك تستخدم هذا العلم في قلب الحقائق ومعرفة مداخل الأمور لتظلم البراء. قال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فلا شك أن هذا أعظم فضل أنعم الله تبارك وتعالى به على عبد، فضل النبوة التي اختار الله تبارك وتعالى لها نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلمه من علمه وكمله وجمله وحسن خلقه حتى صار صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وإمام الأنبياء والمرسلين وأكرم الخلق على الله تبارك وتعالى. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وإذا كان هذا الفضل على نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه يندرج علينا أيضا، أن الله تبارك وتعالى جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلنا خير الأمم وإن كنا أقصرها أعمارا وأقلها أعمالا، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فعلينا أن نحمد الله على هذه النعمة بأن نتعلم شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ونلزمها وندعو إليها، فإن هذا من شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات واليقين، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.